10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأرق سلام من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. حكومة كردستان ترد على توصيات الأمم المتحدة بشأن دستور الإقليم. معاناة الشباب العراقي في اليوم العالمي للشباب. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حوارا أجراه مع الشاعر والكاتب والمترجم صلاح نيازي المقيم في بريطانيا. أما الآن فدعونا نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم مستمعي الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. تمديد لفترة تسجيل الكيانات وتوزيع نحو 2,000,000 بطاقة ناخب لحد الآن. الحكومة تنفي وجود توجهات لتحديد الحريات في قراراتها أو التشريعات القانونية الصادرة عنها. والشرطة الدنماركية تبعد عراقيين من طالبي اللجوء. أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن فترة تسجيل الكيانات والأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستمدد إلى 20 من الشهر الجاري. وكانت المفوضية أعلنت مطلع هذا الشهر أن التسجيل سيكون خلال الفترة من 5 إلى 14 من آب الجاري. وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي إن كثرة الكيانات والأحزاب الجديدة التي تزمع المشاركة في الانتخابات دفعت المفوضية إلى اتخاذ هذا التمديد.
لدينا كم كبير من الكيانات المسجلة أصلا سواء انتخابات مجالس المحافظات أو انتخابات في كردستان، وهذه حقيقة لم نعيد تسجيلها وإنما نعيد المصادقة عليها. إذا تم تقديم طلب من الكيان السياسي لإعادة المصادقة هناك كيانات جديدة الآن تسجل، ولذلك يستحق مزيد من الوقت حقيقة للكيانات الجديدة والقديمة أيضا. سيتم تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية إن شاء الله، أعتقد راح تستمر لغاية يوم 20 وربما أيضا بعد يوم 20.
يذكر أن من بين شروط تسجيل الكيان حصوله على تأييد 500 شخص وتعهده بعدم وجود أي مصادر خارجية لتمويله، إضافة إلى اعتماده نظاما داخليا ووجود شعار خاص بالكتلة أو الحزب وضوابط أخرى، منها تعهده بعدم وجود مصادر مالية من جهات خارجية. ويسعى كثير من الكتل والأحزاب الآن إلى الدخول في ائتلافات أو تحالفات لتشكيلات سياسية تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة. عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي استبعد أن يكون تمديد فترة التسجيل قد تم نتيجة ضغوط سياسية.
احنا ندرس في مجلس المفوضين مدى الحاجة لمثل هذا التمديد، وجدنا أن هناك حقيقة لابد من إعطاء فرصة للكيانات السياسية للتسجيل، وهناك نية حقيقة كما نرى في الشارع لتكون كيانات سياسية لمناخذ الانتخابات القادمة، فلإتاحة مزيد من الوقت حقيقة ارتئينا أن نمدد هذا
وتتواصل الجهود في مفوضية الانتخابات لتنفيذ الانتخابات التشريعية المقبلة في كانون الثاني من العام المقبل، بتجاوز العديد من الإخفاقات والنواقص التي شابت التجارب السابقة، ومنها توزيع نحو 2,000,000 بطاقة ناخب جديدة بحسب عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي.
لأول مرة ننجح في إعداد حزب ناخب في الانتخابات السابقة سواء انتخابات مجلس النواب أو الجمعية الوطنية وحتى الاستفتاح الدستور، بصراحة شيء يقولها وبدون أي تردد لم يكن لدينا هناك سجل داخلي حقيقي. يعني ما رغم المبالغ الطائلة اللي صرفت على ذلك السجل، ولكنه فشل في أول ساعة أو ساعتين من الاختراع إذا تتذكر حضرتك، وسمح للناخبين أن يصوتوا في أي محطة بمجرد جلب البطاقة التموينية.
نعم.
هذه المرة ولأول مرة في انتخابات مجلس المحافظات حصرنا عدد محدود في كل محطة، ولم يسمح لأي ناخب يصوت في محطة لم يذكر فيها اسمه. الآن نحن في مرحلة التطور لهذه السجل، ونحاول نستهدف الناس في بيوتهم لغرض تعريفهم بسجل الناخبين وتعريف محطات الاختراع وبأماكن محطات الاختراع التي سيبنون بأصواتهم فيها.
ما زلتم مستمعين الكرام تتواصلون مع محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. تداولت وسائل إعلام ومواقع إنترنت أخبارا عن عزم الحكومة إصدار قرارات تحد من حرية التعبير وفرض رقابة إعلامية وحجب بعض مواقع الإنترنت، الأمر الذي دفع عددا من المنظمات الصحفية والناشطين في قضايا حرية التعبير إلى التظاهر يوم الجمعة في شارع المتنبي للاحتجاج على تلك النوايا. ومع نفي الحكومة العراقية توجهها للحد من الحريات، إلا أن معاون عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور حميد جاعد حذر من أي إجراءات تحد من حرية الإعلام قائلا:
اللي نخشاه هو أن هذه العملية تتحول إلى عسكرة الإعلام لخدمة المؤسسات التنفيذية، وهذه خطورة كبيرة جدا. فأي محاولة، أي إجراء يتخذ من أي سلطة كانت تنفيذية هو نوع من التعسف بحق الإعلام والمعلومة وحق المواطن في التعرف للمعلومات.
لكن عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري أكد في حديث لإذاعة العراق الحر إن الدستور ضامن للحريات، لكن هناك حاجة لتحديد مفهوم تلك الحريات وليس تقييدها. الجزائري قال:
الدستور ينص على حرية النشر، حرية الصحافة، حرية التعبير، وهذا ما ينبغي أن يرسخه ويكرسه التشريع المراد إصداره في رأيي، ولكن في نفس الوقت يجب أن توضع حدود معينة لمدى التصرف بهذه الحرية، بحيث لا يكون هناك تجريح، لا يكون هناك قذف، لا يكون هناك تشويه، لا يكون هناك اعتداء على الموضوعية.
ويحذر بعض الناشطين الإعلاميين من أي توجه لتقييد حرية الصحافة في رقابتها على مؤسسات الدولة ووضع المعوقات أمام عملها في كشف الفساد الإداري والمالي. رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو قال:
الرغب في اتجاه أن لا تكون الصحافة وسيلة رقابة حقيقية على مجمل السلوك السياسي في البلد وإدارة الدولة ومؤسساتها الخدمية وغيرها، والصحافة اللي تعمل على كشف المساوئ والفساد الإداري والمالي وسوء استخدام السلطة والكشف عن الحقائق، والرغب في اتجاه أن يكون هناك أداء أكثر إيجابية بالنسبة للحكومة ولدوائر الدولة.
من جهتها نفت الحكومة العراقية وجود توجهات لتحديد الحريات في قراراتها أو التشريعات القانونية الصادرة عنها، فقد شدد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر على أن
دستوريا لا يمكن لأحد أن يقيد أي حرية، لكن ما أشيع حول موضوع مواقع الإنترنت أصور أنه الوزير كان يتحدث عن رؤية شخصية له، لا توجد الحكومة، لا يوجد للحكومة أي برنامج محدد لتقييد حرية النشر والإعلام والصحافة، وهذا رأي الحكومة، وبالتالي فأي رؤية عكس ذلك هي رؤية شخصية غير ملزمة للدولة.
وإلى الدنمارك، حيث شهدت مدن دنماركية ليلة الخميس تظاهرات احتجاجية بعدما اقتحمت قوات الشرطة كنيسة وقامت باعتقال 19 عراقيا لجأوا إليها حين رفضت طلبات قبولهم لاجئين في الدنمارك. وكانت كنيسة بروسن في إحدى ضواحي كوبنهاجن استضافت 60 عراقيا منذ أيار الماضي، وقال الأب بيير لامسلاند راعي الكنيسة أنه لم يكن يتخيل أن أمرا كهذا يمكن أن يحدث حتى في الحلم، وأضاف أن اقتحام قوات الشرطة يشكل انتهاكا للتقاليد الدنماركية في احترام حرمة الكنائس. اتصلنا بالناشط العراقي المقيم في الدنمارك بهاء الموسوي الذي استغرب سلوك السلطات الدنماركية البلد المعروف بحمايته للاجئين وطالبي اللجوء والذي يحتضن قرابة 26 ألف عراقي. وزاد بهاء الموسوي قائلا:
الموقف محزن جدا أن تقوم السلطات أو الشرطة الدنماركية باقتحام كنيسة الأخاء وإجلاء مجموعة اللاجئين الذين معتصمين هناك وإجبارهم على العودة للعراق. مجموعة من خصوصا بعض المجالس الجالية أو بعض المؤسسات أو المنظمات المجتمع المدني العراقية هنا قررت أن تأخذ مبادرة وهي القيام باعتصام أو القيام ببعض الفعاليات التي من شأنها أن تساند هؤلاء الذين أجبروا أو أجبرت السلطات من قبل الشرطة الدنماركية إجلاء هؤلاء الناس وأخذهم إلى مكان آخر قد يكون هو نوعا ما سجن ومن ثم ترحيلهم إلى العراق.
أسقف كوبنهاغن نورمان سفينسن أعرب عن الأسف لما حدث وطلب معلومات عن الغارة الليلية التي شارك فيها 50 من عناصر الشرطة. كما أعرب رهبان لوثريون ينتمون إلى منظمة متعاطفة مع طالبي اللجوء العراقيين عن قلقهم مثل منظمات أخرى لحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدنماركي. كما انتقد العملية سياسيون دنماركيون بينهم رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحلف شمال الأطلسي حاليا أندريس فو راسموسن، ولكن أعضاء آخرين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض قالوا أنهم يؤيدون إعادة اللاجئين من حيث المبدأ. أما الناشط العراقي المقيم في الدنمارك بهاء الموسوي فقال:
بلد مثل الدنمارك يتمتع بديمقراطية عالية جدا ويحتضن ما يقرب من 26 ألف عراقي هنا فقط عراقي، يعني 26 ألف عراقي هنا، ومتميز من ناحية احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أن تقوم بهذه الخطوة حقيقة شيء مؤسف جدا.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير العدل الدنماركي برايان ميكلسون دافع عن الشرطة وقال في بيان له إن القانون يجب أن يحترم وينبغي أن لا يراهن أحد على تلقي معاملة خاصة حتى إذا اعتصم في كنيسة. الناشط العراقي المقيم في الدنمارك بهاء الموسوي أوضح أن اتفاقا كان قد تم بين الحكومة العراقية والسويد ينص على إعادة العراقيين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء. مثل هذا الاتفاق قد تم مع الدنمارك أيضا ليكون مسوغا قانونيا لإبعاد العراقيين المعتصمين بالكنيسة بحسب الموسوي.
قامت الحكومة العراقية باتفاقية إرجاع اللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوهم إلى العراق، فقامت هذه مملكة السويد، ومن ثم حدت حذوها الدنمارك أيضا أعلنت اتفاقية أخرى مشابهة جدا. ولهذا فتقول أن هناك مسوغ قانوني على أن يتم إرجاع اللاجئين المرفوض طلبات لجوهم في الدنمارك إلى العراق. لكن حقيقة هناك جانب إنساني يجب أن يراعى في هذا الأمر. هناك الأمم المتحدة تقول أن هؤلاء الذين سيعودون إلى العراق قد يكون يتعرضون للخطر لأنهم قريبين إلى مناطق تعتبر غير آمنة نسبيا، رغم أن الوضع العراقي تحسن جدا ما بين العام الماضي والعام الحالي.
وكان عشرات تجمعوا خارج الكنيسة واشتبك بعضهم مع قوات الشرطة خلال المحاولات التي بذلت لمنع الحافلة التي نقلت الشبان العراقيين. وتردد أن 30 عراقيا كانوا في الكنيسة وقت تنفيذ عملية الاقتحام، وامتنعت الشرطة عن اعتقال النساء والأطفال والمسنين الذين غادروا الكنيسة مستغيثين بأصدقاء. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق قدمته لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر أحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب باسم العلي.
يجنب بنظرة عيونه
عيون السور
قاسوا يلي يحبونه
عيون السور
يهين القلب لو شاف حبيب تحير وصاف يصعب عمري من دونه
عيون السور
يصعب عمري من دونه
عيون السور
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، فيما تواصل الأحزاب والكيانات السياسية لقاءاتها لتشكيل ائتلافات جديدة استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في منتصف كانون الثاني 2010، أكد حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد أن الوقت لازال مبكرا للإعلان عن الائتلاف العراقي الموحد في ظل الحوار لعقد تحالفات مع مكونات من خارج الائتلاف، مشددا على ضرورة الانفتاح على مختلف الجهات وتغيير صبغة الائتلاف. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
في الوقت الذي أعلن فيه عن تأجيل الإعلان عن الائتلاف العراقي الموحد، أعلن حزب الدعوة الإسلامية الجهة الرافضة لهذا الإعلان في الوقت الحالي عن وجود حوارات مع جهات سياسية ومكونات من خارج الائتلاف لغرض التحالف معها، مع ضرورة التأكيد على تغيير السمة التي اصطبغ بها الائتلاف العراقي طيلة السنوات المنصرمة. رئيس الوزراء نور المالكي وفي كلمة له خلال انعقاد المؤتمر 15 لحزب الدعوة الخميس، أشار ضمنا إلى أهمية الخروج من الإطار ضيق للائتلافات والانفتاح على الجهات الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يجري مثل هذا الانفتاح ليتماشى مع استحقاقات المرحلة المقبلة.
نعمل على قيام تحالفات مبنية على أسس وطنية من أجل عراق موحد، وليست من أجل إيجاد تحالفات لتكون بالضد من تحالفات أخرى، لأن البلد لا يتحمل أن تكون فيه سياسة التحالفات المتصارعة، إنما سياسة التحالفات المتعاونة المتكاملة من أجل بناء الدولة.
وعن أسباب تأجيل الإعلان عن الائتلاف العراقي الموحد، أكد القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي أن التغيرات التي شهدها العراق أوجبت أحداث تغيير في شكل الائتلافات والتحالفات.
هناك الآن حراك سياسي، هناك حوار سياسي لإنشاء ائتلافات، هناك تباين في وجهات النظر، البعض يريد ائتلافات قديمة باسم جديد فقط، لا يريد أن يغير المحتوى. نحن نصر على تغيير المحتوى، تغيير الوجوه، تغيير جميع التحالفات. يجب أن نطرح شيء جديد لكل مرحلة، هناك طرح جديد، من حق الناس أن تطلب شيء جديد. الزمن يتحرك إلى الأمام، لا يجمد في مكانه ولا يعود إلى الوراء. فرق بين الانتخابات القادمة اللي هو 2010 عن انتخابات صارت 2005، فرق كبير، تغيرت كثير أمور بالعراق. لهذا ندعو على الانفتاح، ندعو إلى طرح شيء جديد. لهذا راح نصر أن تكون ائتلافات بها شيء جديد، بها تنوع، نمتد لكل المحافظات.
يذكر أن التحركات يقوم بها قادة حزب الدعوة على شيوخ وعشائر محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين والموصل، حيث أكد العبادي أن الحوارات التي تجري للتحالف معهم إيجابية، مشددا رفضه للإعلان عن الائتلاف العراقي الموحد في الوقت الحالي عكس الذي تصر عليه الأطراف الأخرى.
بعض ربما حريصين على طرح إعلامي مبكر، ونحن لا نرى مبرر لذلك، لأن أمامنا مسيرة طويلة، ربما أكثر من شهرين لتسجيل الائتلافات. قانون الانتخابات بعد لم يتم في مجلس النواب، نحن منفتحون الآن على الجميع، هناك لقاءات وحوارات مع كتل كثيرة في محافظات عدة. إحنا نريد نعبر كل الحواجز القومية والحواجز الإثنية والحواجز الطائفية، وأتصور هناك حالة من المعافاة في العراق. الحمد لله الناس تنظر إلى تحرك جديد، مو تحالفات على أساس الطائفة أو على أساس القومية إن شاء الله.
التحالفات والائتلافات لن تقف عند حدود المكونات، بل ستتعدى إلى قوائم وكتل أخرى حتى وإن لم تنضوي في القائمة ذاتها، فتشكيل الحكومة وتنصيب رئيس لها يحتاج إلى مثل هذه التحالفات، الأمر الذي بدأ واضحا من خلال تحرك حزب الدعوة على القادة الكرد. ففي كلمة لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية هوشيار زيباري، أكد فيها أن وحدة الصف وتوحيد الرؤى يجب أن يقوم على الالتزام بالقانون والدستور لحل كل الإشكالات القائمة،
آملا أن يتحقق في القريب ما نصبو إليه جميعا من توحيد جميع القوى المناضلة العراقية والكردستانية من أجل الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان وتعزيز أواصر الأخوة والمحبة بين مكونات الشعب العراقي، وأن تكون العملية السياسية قائمة على أسس وطنية، وأن نعتمد المشروع الوطني ونلتزم بالقانون والدستور في حل كل الإشكالات القائمة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام إلى أربيل، حيث ما زال دستور أقليم كردستان الذي صدق عليه برلمان الأقليم في حزيران الماضي ولم يطرح للاستفتاء الشعبي بعد، ما زال مثار اهتمام دولي ومحلي، وتحديدا المواد المتعلقة بالحدود الإدارية لأقليم كردستان. وهذا ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مطالبة القيادات الكردية بإعادة النظر بهذه المواد. ويبدو أن حكومة الأقليم ردت على توصية بان كي مون. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
قال الدكتور دندار زيباري منسق حكومة أقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة أن حكومة الأقليم بعثت برسالة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أوضحت فيها موقفها من توصياته لحكومة الأقليم بمراجعة ما ورد في دستور أقليم كردستان بخصوص كركوك والمناطق المتنازعة عليها في اعتبارها جزءا من أقليم كردستان العراق. ووردت في الفقرة الأولى من مشروع دستور أقليم كردستان العراق أن كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدوده الإدارية الحالية ومحافظة كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة وشيخان وسنجار وقراقوش وزمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وخانق ومندلي من محافظة ديالى، وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968. كما وردت في الفقرة الثانية من نفس المادة يتم تحديد الحدود السياسية لإقليم كردستان باعتماد تنفيذ المادة 140 الدستورية من الدستور الاتحادي. كما أشار الزباري إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يصدر كل 3 أشهر مرة حول العراق ورد فيه العديد من الملاحظات الإيجابية حول الوضع في الساحة السياسية العراقية، وبالأخص بعد صدور قرار 1883. وأضاف الزيباري في تصريح خاص به لإذاعة العراق الحر وقال:
وإذا كان هناك إيضاح بالنسبة لمسودة دستور أقليم كردستان، طبعا نحن في أقليم أكدنا واضحا عن طريق رسالة رسمية وجهناها إلى ممثل أمين العام للأمم المتحدة في العراق ميلكر بأنه نحن في أقليم كردستان مسودة دستور أقليم كان موجود تحت يد الأمم المتحدة منذ سنة ونصف، وطلبنا مرارا وتكرارا من الأمم المتحدة المساعدة في هذا الموضوع. ومسودة الدستور فقرتها الثانية واضح جدا بأنه المناطق الخاضعة لمادة 140 الواقع الجغرافي والواقع التاريخي تبرهن كردستانيتها، ولكن القرار السياسي بإلحاق منطقة معينة أو جزء معين من هذه المناطق ستكون ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، فنحن مكملين للدستور وليس شيء مخالف للدستور العراقي.
كما أشار الزيباري إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد في تقريره على ضرورة التمسك بالمصالحة الوطنية، وقال:
أيضا أكد التقرير على ضرورة الحوار المشترك والمصالحة الوطنية واستمرارية هذا المصالحة والمشاركة الفعالة للأطياف العراقية ضمن القرار السياسي المستقبلي. وأيضا هنأ التقرير أيضا انتخابات أقليم كردستان ونجاح الانتخابات في أقليم.
ووصف منسق حكومة أقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة أن القرار الأخير للأمم المتحدة حول العراق والذي يحمل الرقم 1883 بالجيد، وأضاف:
هذه القرارات القرار الأخير بالذات هي تأكيد على الوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي وأيضا النظام الفدرالي في العراق. فأعتقد بأن النقطة الإيجابية هي دائما هناك تأكيد على النظام الاتحادي في العراق التي أيضا هي بصالح الأقليم وبصالح سلطات الأقليم وبصالح العراق كدولة جديدة وعلى أسس جديدة. طبعا هناك أيضا إشارة إلى موضوع حل مشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وأيضا هناك أيضا إشارة إلى ضرورة البحث في سبل الحل بخصوص مواضيع الموارد الطبيعية وتوزيعها بشكل عادل على العراقيين وموضوع المناطق المتنازع عليها.
كما اعتبر الزيباري دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية موجهة لجميع المسؤولين العراقيين في احترام السيادة العراقية، وأضاف:
التصريحات الاستفزازية هي دعوة، مجرد دعوة من قبل أو هي توصية أو تأكيد معنوي أو وطلب دولي للقادة العراقيين، ليس فقط الأقليم الكردستاني أو القيادة الكردستانية أو مسؤول معين في أقليم كردستان. هناك دعوة لأمين العام المتحدة للقيادة العراقية بشكل عام، وأيضا أطراف أخرى خارجية ضمن العملية السياسية العراقية، بضرورة إحساس بالمسؤولية خصوصا بعد استلام الملف الأمني في العراق، وضرورة احترام السيادة المستلمة والإحساس بالمسؤولية تجاه العراقيين وخلق جو هادئ ومستقر للعراق ولشعبها.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع ندوات في كربلاء لشرح أهمية بطاقة معلومات الناخب. وقبل أن نختتم الساعة نبقى بصحبة الزميل نبيل الحيدري لمتابعة حوار أجراه مع الشاعر والكاتب صلاح نيازي المقيم في بريطانيا. مستمعين الأعزاء، بهدف احتضان مواهب الشباب وتسليط الضوء على واقع العملية التربوية والمشاكل التي ما تزال تعاني منها، أقام تجمع المصلحين التربويين مهرجانا ثقافيا تضمن فعاليات فنية وأدبية مختلفة. المشاركون في المهرجان أكدوا على ضرورة معالجة أسباب انخفاض نسب النجاح في المدارس هذا العام والاهتمام بالعملية التربوية. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر حضر المهرجان ووافانا بالمتابعة التالية.
ما مرتاح عيوني تستحي بس الدموع وكاح، ما مرتاح بأنقاض البلاء بالمدة التوقيف ومفتوح السماء والفيل عد جناح.
كانت هذه بعضا من أبيات القصيدة التي قدمها الشاعر كاظم إسماعيل قاطع خلال المهرجان الفني الذي أقامه صباح الخميس ببغداد تجمع المصلحين التربويين إحدى منظمات المجتمع المدني بمشاركة واسعة من مسرحيين وشعراء هم في الأصل معلمون وتربويون. وفي الوقت الذي حاول فيه المهرجان عرض النتاج الإبداعي للمشاركين فيه أمام جمهور العوائل التي حضرت، حاول أيضا انتهاز الفرصة تسليط الضوء على واقع العملية التربوية خلال الظرف الراهن، كما أفاد بذلك لميكروفون إذاعة العراق الحر الأمين العام للتجمع عقيل محمد.
هدفنا من المهرجان هو احتضان الشعراء والفنانين. هذه الخطوة الأولى إن شاء الله، والخطوات لاحقة تجي تباعا على شتى مجالات الحياة الرياضية والفنية والشعرية والإبداعية. وأعتقد أن الآن لا نزال إحنا نعاني قصور كبير في رعاية المبدعين. يجب أن تهتم بهذا الناس، لهم ذلك وجه العراق اللامع، هم اللي راح يعكسون تراث وحضارة العراق. وأيضا عندنا ورقة تربوية راح يشخص مناطق الوهن بالعملية التربوية وكيفية المعالجة. يعني هذه مسألة مهمة، إحنا باعتبارنا تربويين وفينا عمرنا بالعملية التربوية.
الطابع الوطني كان حاضرا في غالبية القصائد والفعاليات التي قدمها المهرجان، حيث يجد رئيس اتحاد الأدباء الشعبيين جبار فرحان أن المهرجان جاء فرصة ليطلع الفنانون بدورهم في إشاعة روح المواطنة بين الحاضرين.
تجمع المصلحين التربويين أقدم على أنه يجمع الفنانين والمثقفين في مهرجان قد يكون مختصر لكنه كبير في معانيه، ويؤكد الخير من خلال هذا المهرجان على أنه علينا واجب أنه نحمل العراق على أكتافنا ونطيب جراحاته.
من جهتهم انتقد عدد من المسرحيين ضعف الاهتمام الحكومي بالمسرح والفن عموما، رغم ما لهما من أثر في العملية التعليمية وحياة المواطن بوجه عام. يقول المسرحي سامي محمود:
هاي المرحلة الحرجة يقعدنا انه نتبنى الفن بالدرجة الاولى. احنا الفن مغير وقد يكون مقصود او غير مقصود، لانه اغلب الدول اللي زرناها تبين حضارتها من خلال فنها. بالنسبة ان هسه كبلد نامي رادنا حضارة وفن.
ولم تكن على ما بدا هموم التربويين والعملية التربوية بأقل حضورا من غيرها خلال المهرجان، إذ سلط عدد من التربويين الضوء على المشكلات التي ما تزال تعانيها العملية التربوية في العراق. يقول المشرف التربوي فاضل طلال:
العملية التربوية الآن في تدني، لأن نسبة النجاح أقل من 40%، وهذا شيء مخجل. هناك تسرب لتلاميذ تحملوا المسؤولية وهم صغار، مسؤولية عيش عوائلهم. نجد نقص في الأبنية المدرسية، نحتاج إلى 4500 مدرسة جديدة لفك الازدواج، لأن في بعض المدارس تداوم 3 مدارس أو مدرستين. وكذلك الخطأ الكبير في الصف الواحد 70 طالب، فكيف للمعلم أن يؤدي رسالته؟ كذلك هناك 1400 مدرسة هائلة للسقوط مبنية من الصرائف والطين.
في السياق ذاته انتقد معاون مدير تربية بغداد الرصافة الأولى فالح القريشي ما وصفه بعلو صوت السياسة على صوت العملية التربوية خلال المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
صوت السياسة يعلو على صوت التربية، وصوت السياسة أعلى من صوت الأدب، وصوت السياسة أعلى من صوت الفن، لأن هناك خطأ. أنا أدعو عوامج النواب والحكومة أن تهتم بالتربية، لأنه إذا أردنا أن نبني العراق علينا أن نبدأ بالتربية. بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى كربلاء، حيث يقيم مكتب مفوضية الانتخابات ندوات يدعو لها إعلاميين ومثقفين وأكاديميين بهدف التعريف ببطاقة معلومات الناخب التي باشرت فرق جوالة تابعة لمفوضية الانتخابات بتوزيعها على المواطنين. وتأتي جهود المفوضية هذه كجزء من خطة إعلامية تهدف إلى تحفيز الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري مطلع العام المقبل. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد حضر بعضا من هذه الندوات ووافانا بالتقرير التالي.
أخواني، مثل ما تعرفون المفوضية تعتمد في تسجيلها للناخبين على سجل الناخبين. سجل الناخبين بدوره يعتمد على نظام البطاقة التموينية.
هذا جانب من ندوة للمفوضية عقدت الخميس بهدف التعريف ببطاقة معلومات الناخب، حيث يستمر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كربلاء بعقد ندوات يحضرها إعلاميون ومثقفون وأكاديميون لشرح بطاقة المعلومات التي تقوم فرق جوالة تابعة للمفوضية بتوزيعها على المواطنين بدءا من 10 من الشهر الجاري. وقال الناطق باسم مكتب المفوضية في كربلاء حسين العامري لإذاعة العراق الحر إن هذه الندوات مستمرة وستصاحبها نشاطات إعلامية أخرى للتعريف بأهمية بطاقة معلومات الناخب.
التعامل مع وسائل الإعلام لإعداد إعلانات ومشاهد ومسامع في وسائل الإعلام المختلفة، كل هذه الجهود ترمي إلى إيصال المعلومة الانتخابية للمواطن الكربلائي بأبسط وبأسهل.
ويعتقد العامري أن استحداث بطاقة معلومات الناخب له أهمية كبيرة بالنسبة للناخبين، كون هذه البطاقة ستوفر عليهم عناء مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين للتأكد من المعلومات الخاصة بهم والمراكز التي يحق لهم الاقتراع فيها، كما ستمكنهم من معالجة أي خطأ في تلك المعلومات.
في كربلاء توجد 34 مكتب تسجيل فرعي منتشرة في عموم محافظة كربلاء. هذه المراكز افتتحت عملها اعتبارا من يوم 10/8. الآن الفرق الجوالة وهذه المكاتب تقوم بإيصال هذه البطاقة إلى المواطنين. في حالة وجود أي خطأ في المعلومات أو رغبة في تغيير مكان الاقتراع، بإمكان الناخب أن يراجع أحد هذه المراكز المنتشرة في عموم المحافظة ضمن رقعة الجغرافية لتصحيح الخطأ ولنقل مكان اقتراعه لأقرب مكان ممكن من بيت.
وباشرت مفوضية الانتخابات بعقد ندواتها الخاصة بالتعريف ببطاقة معلومات الناخب منذ 10 من الجاري، وسوف لن يقتصر عقد هذه الندوات على مركز مدينة كربلاء، بل يشمل أيضا الأقضية والنواحي التابعة لها بحسب العامري. ولكن مع ذلك هناك من يسجل ملاحظات على الأداء التثقيفي للمفوضية، حيث يعتقد المرشح في الانتخابات المحلية الأخيرة رائد رزاق عبد الحسين أن جهد المفوضية ما زال منصبا على التحرك في أوساط المثقفين والإعلاميين ولم تصل إلى عموم الناخبين بشكل مباشر.
ما وصلوا حد الاحتراف بتوصيل المعلومة للمواطن، يعني بحيث انت اذا تقدر تسوي استبيان انه تسأل بعض الاسئلة مثلا عن الانتخابات، عن آليتها، مثل المواطن الكربلائي، وهي امور تغيب عنه. انا اشوف برنامج السابق للانتخابات السابقة كانت مفوضية، يعني ما كان عندها في الدور كلش كبير بتوعية الناس، يعني ما كانت موجودة.
وبينما بدأ الوقت مبكرا لمعرفة اتجاهات الرأي العام في كربلاء بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية من عدمها، خصوصا وأن الانتخابات النيابية هذه تحظى بأهمية كبيرة من حيث نسبة التمثيل على المستوى الوطني. يعتقد عدنان الصالحي أحد المشاركين في ندوة المفوضية الخاصة بالتعريف ببطاقة معلومات الناخب، يعتقد أن هذه الندوات تسهم في خلق وعي انتخابي لدى الناخبين.
ذلك قاعدة تقول خاطب الناس على قدر عقولهم. ما ممكن زج جميع المجتمع، فئات المجتمع في ندوات واحدة. هنالك ترتيب في الندوات، يجب أن تكون هنالك نخب وقيادات سياسية وندوات عامة تتفصل، كل يتحمل مسؤوليته، النخب تتحمل مسؤولية تفشيع وتفهيم ما تتلوها من قواعد جماهيرية. ممكن الحديث بلغة علمية مع نخب لا يمكن أن يفهم القواعد الجماهيرية، يكون ضبابي أو يزيد العملية ضبابية، فلا بد من تقسيم العملية. هذه الندوات مفيدة جدا للنخب، للإعلاميين، جهات الإعلام بحد ذاتها بصورة على أساس أنها السلطة الرابعة الناقلة إلى الجماهير.
أخيرا، يشكل الأداء السياسي والخدمي الذي واكبه العراقيون طوال السنوات الأربع الماضية عاملا مهما في تحديد موقف كثير من الناخبين من الانتخابات المقبلة. ومع تسجيل المواطنين ملاحظات عديدة على هذا الأداء، يتوقع أن تكون مهمة المفوضية والكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات صعبة، وهي تحاول إقناع الناخبين بضرورة المشاركة في الانتخابات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية.
الحب عاطفة ما هو غصب وعناد، تتبغدد علينا تتبغدد علينا. إذا عندك دوال العاشق المحروم، هموم اللي بصدري ما مثلها هموم، رجع لي حبيبي حق رجع لي حبيبي حتى لو نص يوم. كانت حي الأطباء وكل دواء ما فات، تتبغدد علينا تتبغدد علينا. من نبرة كلامك أعرفك من وين، جرد عظمي الكسر أبو سيفين، شواك الفضل زيونا بالتاوي، شواك الفضل زيونا بالتاوي، وكل من يدلد صار لي عواد، تتبغدد علينا تتبغدد علينا. يا عمي بصراحة رايديني شهود، أموت بهالرشاقة وهالعيون السود، حاجز لك مرجع يلا لهلك عود، حاجز لك مرجع يلا لهلك عود. لا بغدادي انت ولا ابن بغداد، تتبغدد علينا تتبغدد علينا تتبغدد علينا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه.
0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات. ضيف الحلقة الشاعر والكاتب والمترجم صلاح نيازي المقيم في بريطانيا. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
إحدى ميزات الشاعر والكاتب والمترجم صلاح نيازي أنه لم يتوقف لحظة عن المقارنة بين بيئته العراقية التي فارقها بعد انقلاب شباط عام 63 وبيئة ملاذه الذي اختاره في بريطانيا. السؤال الذي ألح عليه كثيرا وما زال: لماذا تقدموا هم وتأخرنا نحن؟ عندما تلتقي الدكتور صلاح نيازي تؤخذ بشخصيته الودودة الواضحة والثرية بالمعارف والخبرات وتجارب عقود ناضل خلالها على تطوير قدراته وإغنائها. فعلى صفحات كتابه غصن مطعم بشجرة غريبة يسرد نيازي بعضا من معاناته في الغربة وانقطاع السبل به وجهاده لتحسين إنجليزيته وتطوير معرفته حتى أفلح في عام 1975 في نيل الدكتوراه من جامعة لندن.
حوارات.
صلاح نيازي المولود في الناصرية في ثلاثينيات القرن الماضي درس اللغة العربية ونشر ديوانه الأول كابوس في فضة الشمس قبل أن يترك العراق. التقينا في مقهى لندني حصرتنا فيه أصوات الجالسين لكنه ظل حاضرا، مزيج من تمرد شاعر ورهافة فنان وبلاغة حكيم. أهلا بكم
دكتور صلاح نيازي. أينك من الناصرية وأين الناصرية من صلاح نيازي الآن؟
الغريب أن الإنسان المغترب يحمل ماضيه معه أينما سار. الناصرية معي وأنا مع الناصرية، وليس هذا كلام يلقى على عواهن. قد تستغرب أنني أتذكر شوارع الناصرية وبيوت الناصرية بيتا بيتا، وحينما زرت العراق عام 1975 قيل لي أن أذهب إلى الناصرية، فخفت أن ترتج تلك الصورة الثابتة التي لم تتغير، وكنت عارفا أنني أنا الذي تغيرت وهي لم تتغير لأنها ما تزال في دماغي.
إذن هي ناصرية صلاح نيازي المرسومة عندك فقط، يعني
أحفظها، أحفظ بيوتها وأحفظ لهجتها وكلماتها العامية والفصحى وطريقة الاستعمال. قد يكون من المفيد أن أذكر قبل سنوات لم أطلع على ملحمة قلقامش مطلقا، وإنما اطلعت على نتف منها، ثم وقعت بيدي قبل سنوات الترجمة الإنجليزية، وحينما قرأتها شعرت وأنا منفعل أشد انفعال أن هذه الطريقة هي الطريقة التي نتكلم بها بالناصرية. حتى التعابير شيء لا يصدق ولا يمكن أن أصفه حتى باللغة الإنجليزية. شعرت هذا الجو هو الجو خاص بمدينة الناصرية وليس في مدينة بغداد بالمناسبة. حينما تتحدث النساء المسلمات بالعراق يجذبنا الانتباه، فحينما ترجع إلى الحديث لا تكمل، وإنما ترجع إلى 5 أسطر أو 6 وتستمر. وهذه هي الطريقة الموجودة في ملحمة قلقام، دائما يعيد أبياتا مضت ويستمر. هذا التكرار والإعادة نجده حتى في الكتب الدينية المقدسة، يبدو أنه انحدر من هناك. فصار لي اهتمام خاص بهذه الملحمة الشعرية، فقرأت ترجمة طه باقر. طه باقر الطبعة الأولى اعتمد على اللغة الإنجليزية وترجمها عن الإنجليزية، الطبعة الثالثة تعلم اللغة السومرية وترجمها. فأنا قلت لأضرب عصفورين بحجر، أرجع إلى الإنجليزي وأستأنس باللغة العربية، وأعطيته مكانة كبيرة. فألفت كتابا فن الشعر في ملحمة قلقامش، وبما أني أحد المتخصصين باللغة العربية وباللهجات أيضا، اكتشفت الوزن الشعري في ملحمة قلقامش.
الناصرية
الوزن الشعري يقود إلى الشعر، والشعر يقود إلى أول المحبات التي كونت شخصية صلاح نيازي. كنت حفاظا للشعر من الشعر العربي، ما الذي أضافته هذه الذاكرة الشعرية لك ولخطواتك التالية؟
من ناحية تربوية لا أعرف هل أن حفظ الشعر شيء جيد أم لا، لأنه يعلم عادات تفكيرية، لكن من ناحية أخرى حفظ الشعر الكثير يساعد أولا على تقوية الأوتار الصوتية في الحنجرة، حينما تقرأها بصوت عالي، والشعر العربي يجب أن يقرأ بصوت عالي لأن المعاني لا تظهر إلا إذا سمعت بإيقاعاتها. الحفظ الكثير في الشعر القديم جعلني للأسف أهتم بالماضي أكثر مما اهتمامي بالحاضر أو بالمستقبل. الكلمات في أوصاف النباتات، لم أرى النباتات ولم أرى الحيوانات ولم أرى نوع المزن والغيث والمع، لكن تعلمتها من الكتب ولم أجد لها تطبيقا في الواقع.
يعني كيف نقرأ هذا الجزء من أهمية الشعر في توثيق الحضارة؟
أنت تعرف هنا ببريطانيا يخرجون التلاميذ إلى المتنزهات ليرسموا الحيوانات وليرسموا النباتات. التدريس في العراق كان يهتم بالحيوانات الماضية على حساب الحيوانات الحاضرة. يعني أنا أعرف أسماء نباتات جاهلية أكثر مما أعرف أسماء الأوراد في داخل حديقة البيتية. ما الذي حدث؟ أن الأدب البدوي يوسع المديات في الصورة الشعرية، بينما الشعر الحديث الإنجليزي الشاعر مصاب بقصر نظر، فيجب أن تتقرب الصورة. لذلك السياب لا يكتب عن حبه لأولاده إلا إذا سافر في الطائرة، ولا يكتب عن نخيل العراق إلا إذا ذهب إلى الكويت.
لماذا هذا القصور؟
هذا القصور هو عادة ثقافية من دراسة الأدب الجاهلي، لأنه صحراوي وليست هناك جدران وليست هناك صالات وليست هناك لوحات وليست هناك موسيقى، بينما الآن الحضارة سواء كانت في براغ أو بلندن أو نيويورك أو باريس تقترب، الصالة هو العالم الكامل. لذلك جويا قد يعطيك عالما عميقا جدا بلوحة لا تتجاوز ورقة دفتر. فقبل الصورة الشعرية تنتشر، الآن الصورة الشعرية تتعمق في داخل هذا الإطار الصغير.
دكتور صلاح نيازي، كيف تقارن مخيلة العربية الشعرية بالعقلية الغربية؟ كيف تميز أنه هذا نص أصله عربي من عقل عربي وذاك نص من عقل إنجليزي؟
أولا لنعترف أن الشاعر العربي سابقا ولاحقا إلى الخمسينات كان لا يقرأ إلا الشعر. السياب مثقف ثقافة شعرية، وأنا أعرف نزار القباني لا يمتلك أي كتاب نثري في المكتبة، وأدونيس لا يحترف أصلا بالرواية كفن ولا يقرأ المسرح، وإنما هؤلاء يقرؤون الشعر. لذلك ترى شاعرا معاصرا بعمري يكتب قصيدة في ذهابه إلى بيروت، يقول كلما اقتربنا منك ابتعدتي. هو يتحدث عن سراب، يتحدث عن رحلة صحراوية، يقول وقد دميت أقدامنا، بمعنى جاء حافيا وفي الصحراء. إذن هو لم يكن يعني مواكبا للحضارة ولحضارة الطائف. خذ شاعرا كبيرا آخر ذهب إلى صنعاء بالطائرة فيقول عجبت لمركوب بلا رسني، أنه بينما الشاعر الإنجليزي، أنا لا أقارن موهبة بموهبة، روبرت أوين الذي درس الأدب العربي قال أعظم الشعر وأعظم النثر عند العرب، وأنا كتبت عن هذا ونشر هذه المقالة في جريدة المذهب. لكن لنتحدث عن الشاعر أو الأديب الإنجليزي. الأديب الإنجليزي أولا اطلع على المسرح، اطلع على الدين اطلاع جيدا، حتى إذا لم يكن مؤمنا. أنا أتذكر السياب لم يقرأ القرآن إلا عام 56 وقال اقرأ القرآن ككتاب أدبي، إذن لم يقرأ القرآن قبل أن يكتب هذه القصائد العظيمة.
وهذا قصور في
قصور جداً،
استكمال جذورة ثقافية
جدا جدا. ويطلعون على الرسم من الطفولة، يأخذوهم إلى معارض الرسم والحرف. فهو لما يكتب قصيدة تشوف مجموعة غنية وثرية من الوجوه. القصيدة العربية فقيرة، وكل ما فيها هو الشعر التصوفي اللي ينبي بعض الرموز والمصطلحات هي للخاصة، ولكن ليس هناك عمق كما موجود مثلا في شعر تي أس أليت، العمق الديني الهائل أو العمق الديني أو اللا ديني الموجود في يولسيس. فالشاعر الأوروبي شاعر مثقف أكثر من شاعر غنائي، إحنا شعراء غنائيين.
وما القول في كثرة التشبيه عند الكاتب والشاعر العربي، التشبيه المتكرر، ما الذي يدل عليه؟
هو هذه عادة منحدرة من السومريين، وأنا أعتقد أن أعظم شاعر في التشبيهات هو الشاعر الذي كتب ملحمة جلجامش، وكتبت عن ذلك مقالا نشر في كتاب فن الشعر في ملحمة جلجامش، وضربت أمثلة من التشابيه وقارنتها بتشابيه الجواهري البائدة وتشابيه أحمد شوقي وتشابيه الرصافي، تشابيه ميتة وتأتي دائما في آخر الأبيات للقافية. في الشعر الإنجليزي تي أس أليت من أعظم المشبهين حقيقة، وطبيعي بالنثر لورنس درل إذا شبه شيء غريب. بس أريد أقول يعني أن أعظم تشبيه عند العرب هو القرآن الكريم، هذا شيء لا يناقش فيه، الصورة التشبيه هي في القرآن. فمن هنا جاء لا كتعويض، أن التشبيه لا يعوض وإنما يوسع الصورة. يقول الشاعر مثلا ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير، إلى أن يقول فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير كمشي القطاة. فنقل الصورة من دفعها فتدافعت، فذهني سينصرف إلى أنها ستذهب إلى الفراش، بينما هو نقل الصورة إلى مشي القطاة أنه هي تتشهى الماء، لكن رغم هذا محافظة على رزانتها في المشي.
مشي القطاة إلى الغدير وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري.
نعم.
مع الشاعر والكاتب والمترجم صلاح نيازي تنوع الحوار وتلون في حلقة هذا الأسبوع. إلى اللقاء.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.